كنا بدأنا في الدرس الماضي في بحث الضماء الذي يسمى أيضا الكفالة، وبعض الفقهاء يعبر بهذا وبعضهم يعبر بذاك، وغالبا ما يكون التعبير عن المال بالضمان وعن النفس بالكفالة، وكلاهما كلا التعبيرين جائز في النفس وفي المال. وكنا قد تحدثنا في الدرس الماضي عن تعريف الكفالة أو الضمان وعن مشروعيتها وأدلتها الواردة في الكتاب والسنة، وأيضا تحدثنا عن بعض أحكام الكفالة، وبدأنا الحديث أيضا عن أركان عقد الكفالة، وقلنا إن أركان عقد الكفالة خمسة، وهي ضامن ومضمون عنه ومضمون له ومضمون وهو الدين وصيغة. هذه أركان عقد الكفالة على الرأي أكثر الفقهاء. وبدأنا الحديث في هذا وتحدثنا عن الصيغة، وبدأنا الحديث أيضا عن الضامن، وذكرنا أن الضامن إنما شرطه عند الفقهاء البلوغ والعقل والحرية، وهذا لا خلاف فيه بين الفقهاء، وإن كانوا يختلفون في الأهلية بالنسبة للطفل المميز غير البالغ، هل تصح تصرفاته أم لا تصح، ونعم في خلاف في هذا، ولكن هنا بما أن هذا التصرف إنما هو ضرر محض، كنا ذكرنا الفرق بين الضرر المحض والنفع المحض والتصرف الدائر بين النفع والضرر. المهم أن هذا التصرف تصرف الكفالة إنما هو ضرر محض، اللي بيكفل أي إنسان يدخل في الكفالة بيكفل واحد، هل الكفالة التي كفلها هي ضرر ولا النفع؟ ضرر، قبل بالضرر النفسي وإن كان هو فعل ذلك أريحية وشهامة طمعا في الثواب في الدار الآخرة، لكن الصبي لا يخاطب بهذا الخطاب، إنما يخاطب بأن هذا الفعل هو ضرر محض له، فلذلك لا تصح الكفالة من الصبي عند أحد من الفقهاء، حتى عند الحنفية الذين يقولون إن بعض تصرفات الصبي مقبولة ولكن في النفع المحض أو في التصرفات الدائرة بين النفع والمحض بإذن الولي، أما هنا فلا يصح عند أحد لا عند الأحناف ولا غيرهم. البلوغ العقل والبلوغ والحرية، يعني ينبغي أن يكون الضامن حرا ولا يكون عبدا، العبد لا تصلح ذمته لتحمل شيء من المال لأنه لا يملك أصلا ولا يجوز أن يملك، العبد وما ملكت يداه لسيده، فهو لا يملك شيئا، فكيف يتحمل في ذمته مالا مضمونا يمكن أن يطالب به فيما بعد، فلذلك لا يصح ضمانه. فالضامن إذا شرطه البلوغ والعقل والحرية. نعم. أما المضمون عنه، مين المضمون عنه؟ هو المدين، المدين الذي يرزح تحت الدين ويطالب بالدين، هذا يسمى المضمون عنه. فما هي شروطه التي ينبغي أن تتوفر فيه؟ يعني شروطه اختلف فيها الحقيقة، كل شروطه مختلف فيها، أهم ما يمكن أن يشار إليه من ذلك أنه ينبغي عند الحنفية أن يكون هذا المضمون عنه معلوما، مين هو اللي بيكفله، لازم أعرف مين هو اللي بدي يكفله، هذا المضمون عنه ينبغي أن يكون معلوما عند الحنفية ولا يصح أن يكون مجهولا. بينما ذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه يجوز أن يكون مجهولا، لو أنت إليك دين عند واحد وجيت أنا ما بعرفه لهذا الواحد المدين، أنا ما بعرف، قلت لك أنا بضمن ديناته، لا تشغل بالك، أنت مشغول بالك وبعد هالست أشهر بيستحق الدين، ترى بيعطيني ما بيعطيني، وأنت عليك دفع وعليك مسؤولية، قلت لك ريح بالك، أنا أضمن هذا الإنسان الذي لا أعرفه وأستطيع أن أستخلص منه هذا المال فأنا ضامن، فهل تصح هذه الضمانة عند الشافعي والحنابلة؟ نعم تصح، ولو لم أعلم هذا الذي ضمنت عنه هذا المال. وقياسا ذلك يعني الحكم عند الشافعي والحنابلة قياسا على موضوع الرضا، يعني المضمون عنه هل يجب ان يكون راضيا عن ضماني وكفالتي؟ شو دخل هو؟ انا عم بضمن فوق معروفي كمان بدي اخونا بالله اللي رضيان وما لي رضيان، ما له علاقه بالموضوع هذا. فطالما انه لا يطلب رضاه في اصل موضوع الكفاله فلا يطلب عند الشافعيه ان يكون معلوما اصلا. نعم. ايضا من الشروط التي ذكرها الحنفية رضي الله تعالى عنهم في المضمون عنه ان يكون قادرا على التسليم، ان يكون في مقدرة شرعية على التسليم. اذا ما في مقدرة على التسليم لا يصح، انه انت تضمن واحد مثلا ميت، الميت خربت ذمته، ما في له ذمة يتحمل فيها، شو بدك تضمنه انت؟ فلا يصح ضمانه اذا كان غير قادر على التسليم. لكن ذهب الشافعية إلى أنه يجوز الضمان عن هذا الذي لا يستطيع تسليم الدين ولا يطالب أصلا بالدين كالميت، يصح ذلك. ويستدلون بالحديث الصحيح الذي ذكرته في الدرس الماضي، حديث الإمام بخاري عن الميت الذي أتي به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه، فقال أله مال؟ فقيل لا يا رسول الله. قال عليه دين؟ قيل ديناران يا رسول الله. فقال صلوا على صاحبكم، أبى أن يصلي عليه؟ فقال أبو قتادة يا رسول الله دينه علي. طيب دينه علي هذا مضمان من أبو قتادة؟ أيضا من إنسان غير قادر على تسليم، هذا ميت لا يقدر على تسليم الدين الذي كان في ذمته، ومع ذلك قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبي قتادة ضمان هذا الرجل الميت وقام فصلى عليه صلوات الله وسلامه عليه. أيضا الركن آخر وهو المضمون له، إن الضامن والمضمون عنه والمضمون له. المضمون له مين هو؟ الدائن صاحب الدين اللي عم يطالب بده مصاري، هذا يسمى مضمونا له. فماذا يشترط في هذا المضمون له؟ عند الشافعية والحنفية كذلك ينبغي أن يكون معلوما، هذا اللي أنا بدي أضمن له الدينار لازم يكون بعرفه، لأنه أنا يوما ما بجوز طالبه. هذا المضمون له صاحب الدين، إذا كان أنا ضمنت المكفول، الرجل مدين ضمنته، صارت ذمتي مشغولة وذمة هذا المضمون له أيضا مشغولة، مضمون الكفيل ذمته مضمونة، لكن هذا المضمون له بده يصير يطالبني أنا وياه، صح ولا لا؟ صرت أنا مطالب أنا وياه، فلا بد أن أعرف من هو الذي سيطالبني. هذا وجهة نظر الشافعية والحنفية. وذهب الحنابلة والمالكية إلى أنه يمكن أن أضمن إنسانا مكفولا يعني دون أن أعرف الدائن الذي يطالبه بالدين. مضمون له مو ضروري أني أعرفه، طالما أنا جيت لواحد مديون وجدته في ضيق وفي عسر ويحمل الهم الشديد لوفاته بقول له دينك علي طول بالك، مو ضروري أعرف الدائن تبعه عندهم عند المالكية والحنابلة، مو ضروري أعرف، لأنه بوجهة نظر أنه شو بيهمني أنا أني أعرفه هذا، عرفته ولا ما عرفته، طالما أنا زمتي جاهزة للدفع فلازم أنا أضمن ولو لم أعلم ذلك المضمون له. هذه وجهتين نظر وهما اجتهاديتين، مجرد اجتهاد ليس فيهما نص شرعي من كتاب أو سنة، ولكن مجرد اجتهادات للفقهاء رضي الله تعالى عنهم. أيضا من الأركان العقد البحث في المضمون وهو الدين بحد ذاته، ما هي شروط هذا الدين؟ أيضا شروط يتوسع فيها الفقهاء، لكن نقف عند المهم منها. ما لم يجب الدين الذي لم يجب، هل يصح ضمانه أم لا يصح؟ الشافعي يقولون لا يصح. مثلا دين يسمى دين الجعالة، شو دين الجوع عليه؟ دين الجوع عليه بيجي واحد بيقول يأتي معنا باب خاص في الفقه اسمه باب الجوع عليه، هو نوع من الإجارة ويلحق بكتاب الإجارة، ولكن له شروط خاصة وأحكام خاصة اسمها الجوع عليه. الجوع عليه أنه يجي يقول مثلا أنا ضايع لي سيارة، مسروقة سيارة لي، يلي بيجيبها له 10,000 ليرة، فبيروح واحد او اثنين او اكثر او اقل بيدوروا على السيارة هاي. هذا العقد بيني وبين من يبحث عن هذه السيارة، هذا اسمه عقد جوعالي، هذا اسمه عقد جوعالي. لكن في فرق بين عقد الجوعالي وعقد الاجارة، ان عقد الاجارة لازم من الطرفين، في العقود في الشريعة الاسلامية كلها اما ان تكون لازمة من الطرفين، يعني تعاقدت انا وياك على عقد معين، انا اطالب شرعا باتمام هذا العقد الى اخره، وانت تطالب ايضا باتمامه الى اخره، هذا بيسموه العقد لازم الطرفين. وفي عقد جائز الطرفين، يعني انا انت ما بدي بقلي وبقول لك ما بدي كمل، وانت كمان انت ما بدك تقلي انا ما بدي كمل، هذا بيسموه العقد جائز الطرفين. وفي عقد جائز من طرف لازم من طرف، في عقود بهالشكل جائز من طرف ولازم من طرف، يعني طرف من الاطراف الشرعي بيقول انت بدك تكمل للاخر، وطرف اخر بيقول انت ما بدك تترك. على كل هذا بحث ياتي معنا في كل عقد بعقده، كل ما بنصل الى باب من الابواب بنحكي بالعقد، هل هو لازم الطرفين ام جائز الطرفين ام جائز من طرف ولازم من طرف. عقد الاجاره لازم الطرفين. انت اذا اجرتني بيتك لمده سنه باجره كذا وكذا اتفقنا، وكان العقد مستوفي المعتبرات الشرعية كلها، أنا لازم أستلم البيت وأعطيك المبلغ كامل، ولا يحق لي بعد إجراء العقد بعدين بعد شهر أقول لك والله أنا استأجرته منك سنة لكن تبين لي إنه ما راح بقدر أكمل سنة، بعد شهر شهرين ثانية بعطيك إجرته مخاطرة، لا ما بيصير. أنا ملتزم التزام كامل باستئجار سنة كاملة من أولها إلى آخرها ودفع أجرتها كاملة غير منقوصة. وأنت كمان بعد ما أنا استلمت البيت وقعدت في فترة تقول لي والله إذا بتسمح فرغ لي أنا عاوز البيت، ما بصير، ينتهي العقد من أول إلى آخر، هذا عقد الإجارة. عقد الجوعالة مثل ما قلنا هو نوع من الإجارة، ولكن في فروق بيناتهم. من جملة الفروق في عقد الجوعالة، عقد الجوعالة جائز من الطرفين بعكس عقد الإجارة. مثل ما قلنا سيارتي ضايعة، اللي بلاقي لي إياها له 10,000 ليرة، هذا العقد أنا أنت ما بدي إلا بتعال إلا بطلت لبي تدور، أو أنا والله لقيتها مشي الحال لا تدور، تقول أنت بذل جهد ورحت وسافرت وجيت تصطفل منك لحالك، هذا العقد جائز من الطرفين. أنت كمان بعد ما تبحث مدة تقول لي والله أنا مالي ملتزم ما راح أكمل، خير إن شاء الله، فهذا العقد يسمى جائز الطرفين. طيب إذا قلت أنا هذا القول اللي بيلاقي لي السيارة له 10,000، وأنت بدأت تبحث، فأنت بذهنك أن أنت بدك تطالبني ب10,000 وقت تلاقيها، صح ولا لا؟ بصح تطلب كفيل على 10,000؟ لا. ليش؟ لأنه العقد مو لازم، أنا أنت ما بدي بقول لك بطلت لا تكمل، الكفيل شو بده ليش يكفى؟ علاش بده يكفى؟ إذا أنا أنت ما بدي ببطل بقول لك أنا ما عم بدي كمل. عند الشافعية هذا عقد ما لم يجب، عقد ما لم يجب، أنا زمتي ما شغلت شغل كامل فيها، صحيح أنا عملت عقد أنا وياه، لكن الشرع قال لي أنه هذا العقد جائز وليس بلازم، جائز من الطرفين وليس بلازم. إذا ضمان بدل الجعالة لا يصح كفالته والضمان به. كذلك أيضا مثلا في ضمان، انا ما في بحث الكفالة ما نقدر نخوض في الفروع كلها، وانما نقتطف مقتطفات الضرورية، وان كان بحث الكفالة والله من البحوث الضرورية في هذا الوقت، لانه امر منتشر في الاسواق وتقع في مخالفات شرعية شديدة، ولكن انا التقط الامور التي يعني يجب بحثها لما يشيع من استعمالها والوقوع فيها. في نوع من الضمان اسمه ضمان السوق. ضمان السوق هذا ما بصح عند الشافعية، صح عند الأحناف، ولكن شو هو ضمان السوق؟ ضمان السوق إنه واحد عم يشتغل بالسوق، بجوز يكون ناشئ جديد، وجه جديد فايت على السوق عم يشتغل يبيع ويشتري. قد يتشكك بعض التجار اللي هن الراسخين في السوق الاقوياء يتشككوا في انه هذا عندينا وما عندينا وكذا. بيجي انا بقول لواحد منهم بقول له هذا بيعه ودينه داينه يعني دينه وتعامل معه مثل ما بدك على ضمانتي انا. انا ضامن لما ينشا من معاملتك مع هذا الرجل، اذا اكل عليك شيء لا سمح الله او راح شيء انا بتكفله، هذا يسمى ضمان السوق. فهذا ضمان السوق ايضا في اشكال حوله، الشافعي لا يقبلون به اصلا. الشافعي لا يقبلون بهذا الضمان، الحنفية يقبلون به، الشافعي لا يقبلون به، فلذلك عند الشافعية لا يصح ضمان السوق. ليش؟ لأنه دين لم يجب، لسه هذا لا تدين ولا ما عمل شيء لسه، قد يكون عم بيعمل شيء لكن ما ترتب عليه دين لك بزمته لحتى ضمان يصح. شو أنا بدي لك بضمن فلان ولسه ما لك معه شيء أنت أصلا، فهذا عند الشافعية لا يصح. ليه؟ لخلل في الدين، لخلل في المضمون، مررنا على الضامن والمضمون عنه والمضمون له، الآن في المضمون وهو الدين، في خلل هون، لسه ما صار هذا الدين، ما ثبت بذمة هذا المتعامل في السوق حتى أجي أنا أضمن لك إياه. هذا أيضا مما لم يجب، مثل بدل الجعالة وضمان السوق أيضا، ومنه ضمان النفقة. يعني واحدة متخانقة هي وجوزة مثلا، ما عم يدفع على النفقة الواجبة. مو اي نفقة، مو ما عم يدفع لها فساتين سهرة وعراس وبهنكة بلا طعم وكذا، لا، النفقة، الكلام في النفقة الواجبة. واحد ما عم يدفع النفقة الواجبة، طبعا الحاكم يفرض عليه هذه النفقة فرضا، ولكن اذا دخل واحد بالصلح وقال انه قال للمرأة طولي بالك كل نفقتك الواجبة على زوجك هي بضمانتي، هل يصح هذا الضمان؟ عند الشافعية لا يصح. ليه؟ لأنه لسه ما ثبت بزمته شيء، ما صار بكرة نفقة، بكرة لسه ما صارت، بجوز يموت هو أو تموت هي أو كذا، فكيف تشغل ذمتك بالضمان ولم يثبت الدين أصلا؟ ما صار دين، إنما لو كان في عليه هو نفقة واجبة مترتبة من قبل ما دفعها، عليه 10 أيام، عليه شهر، عليه سنة، ها هي. في كثير من الفقهاء يقول بصحة هذا الضمان، لأنه ليش؟ ذمة الزوج هون مشغولة، في عليه دين ما دفعه للزوج، المفروض انه تكون ذمته مشغولة يصح ضمانه، اما ما سيأتي من النفقة فلا يصح ضمانه عند الشافعية. وايضا يعني انواع من هذه النفقات، ما سيقرضه كمان، يعني انا بدي دين زيد من الناس، بدي دينه، بده يفوت بتجارة، بده يشتري بيت، ناوي انا اني دينه مبلغ معين، بتجي انت مثلا صاحبه بيجي طالبك بضمان، بقول لك اذا بتضمنه انا بدينه، ما تدين لسه، ليصير عقد القرض بين اثنين، بيجي الضامن بقول والله انا بضمن هذاك. اما اذا لم تشغل ذمة المضمون عنه، ذمة المكفول اذا ما شغلت فلا يصح الكفالة كلها، لا تصح عند الشافعي. يعني هذه الأمور كلها وأمثالها، هذه الأمور التي ذكرتها مثل إيش؟ ضمان السوق، وضمان بدل الجعالة، وضمان نفقة الزوجة، وضمان ما سيقرضه في المستقبل، كل ذلك غير جائز عند الشافعية. لكن الحنفية والجمهور، المالكية والحنابلة، كلهم يقولون هذه الأنواع من الضمان جائزة ولو لم تشغل ذمة المضمون عنه بعد. لو ما شغلت ذمته بعد، لكن يجوز هذا الضمان ولا بأس به، ويقيسونه على ضمان يسمى ضمان الدرك، وضمان الدرك جائز عند الجميع حتى عند الشافعية. حتى عند الشافعية ضمان الدرك جائز، يقيسونه على ضمان الدرك. شو هو ضمان الدرك؟ ضمان الدرك بيجي واحد عم يبيع حاجة من الحاجات، تجي انت تعجبك الحاجة بدك تشتريها، بس انت بتشك فيها، هذا قد يكون غاصب لهذا المبيع، عم بيعكس السجادة، تشك لعله صارها صراحة، لعله مغصوبة غصب، لعله مصادرة، لعله شو ما كان، المهم انه قد لا تكون ملكه. هذا بيسموه بيأتي معنا احكام له فيما يأتي، يسمونه البيع المستحق. لان مستحق انه يطلع بعدين في المستقبل بعد ما اكمل بيع وخلاص السلعة مستحقة لانسان اخر غير البائع، ترى البائع لا يملكها. هذا البيع المستحق له احكام كثيرة، منها هذا الحكم. بيجي بده يبيعك يا انت بتشك فيها انه يترى حلال ولا مو حلال، ملكه ولا مو ملكه. بيجي انا بقول لك هذا اللي انت شاكك فيه انا بعرفه وانا بضمنه، خذ انت السلعة واستلمها ودفع ثمنها كاملا لهذا الانسان وانا الضامن. ضامن لايش؟ انا ضامن فيما لو تبين ان هذه السلعة مستحقة، يعني صاحبها انسان اخر غير البائع، فانا اضمن ذلك. هذا بيسموه ضمان ايش؟ ضمان الدرك. فضمان الدرك جائز عند الكل. فالفقهاء المذاهب الثلاثة يقيسون الضمانات التي ذكرتها التي لم تجب كضمان بدل الجعالة وما سيقرضه والنفقة وغيره، يقيسونه على ضمان الدرك، وضمان الدرك جائز عند الجميع. أما الشافعية فيقولون الدرك جائز نعم لشدة الحاجة إليه، أما أنواع الضمانات الأخرى التي ذكروها فإنها لا يصح أن تكون ولا يقبل الضمان بها أبدا. نعم. أيضا من شروط المضمون الذي هو الدين، من شروطه عند الشافعية أن يكون ضمانا معلوما بجنسه وقدره وصفته وعينه محدد تحديد كامل، حتى يعرف الضامن لوين فايت، الضامن بضمانه لوين فايت. ما بده لازم عند الشافعية حتى ما يصير فيه خلل بالتعامل وما يفتح باب الشقاق والنزاع بين المسلمين، دور الضمان لا يصح الا على معلوم جنسا وقدرا وصفه وعينا. يعني انت بدك تضمن واحد بدك تعرف شو العمله اللي بدك تضمنه فيها، هذه العمله متوفره دائما ومتوفره دائما، بتوزن حالك انت بتقبل ولا ما بتقبل، قديش المقدار، كم الف بالتحديد، قديش لازم يكون وصفتها، لازم يكون مثلا في بعض المجتمعات في بعض الازمان بيكون في فرق بالسعر بين الافراط والصحيح، الصحيح الناس تحرص عليه، الافراط الناس بتهاون فيها الى اخره، جنسا وقدرا وصفة وعينا. اذا كان المضمون مو هو مال انما هو عين، سجادة مضمونة بعارية بغيره شو ما كان، المهم انه لازم يكون المعلومات كاملة حول هذا الدين المضمون عند الانسان الضامن. اذا في نقص بهذه المعلومية ما في وضوح لا يصح الضمان. لكن عند الفقهاء الثلاثة ايضا الائمة الثلاثة وجمهور الفقهاء يصح الدين بالمجهول، يعني بشوفك انا مهموم بتضايق كذا وفلان الدائن عم يطالبك بالدين، بيجي بتدخل رأسا بقول له خلاص ريحه يا اخي دينه علي انا بتحمل، قديش مالي عفان قديش. عند هؤلاء الفقهاء يصح ذلك، يعني وان كان هذا الرأي على رأس الجمهور ما في كلام، يعني يفتى به قطعا خاصة هو المذاهب الثلاثة، ولكن في اشكال وهو انه هجوم على ما لم يعلم، بجوز يكون ديناته مالك قدر، انت في الفوتة مالك قدها، قد يكون ذلك. ولكن الفقهاء رضي الله تعالى عنهم فقهاء المذاهب الثلاثة اباحوا ذلك، فهو جائز ان شاء الله، ولكن وجهة نظر الشافعية ادق واحكم وابعد عن الشقاق والنزاع بين المسلمين بوجوب ان يعلم الضامن قدر الدين جنسا وصفة وعينا كما ذكرنا. نعم. ايضا مما يبحثه الفقهاء رضي الله تعالى عنهم في باب الكفالة، نهاية الكفالة كيف تكون، شو بدنا ننهي عقد الكفالة، كيف تنتهي الكفالة بين الضامن والمضمون له. ننظر في عنا كفالة بالمال كما ذكرنا كل اللي عم نذكره عن الكفالة بالمال، وفي كفالة بالنفس. شو كفالة بالنفس؟ كفالة بالنفس في اتفاق بين العلماء كلهم، يعني ما مو اجماع ولكن المذاهب الاربعة وكثير من فقهاء الاسلام ومجتهدي الدين كلهم على انه يجوز الكفالة بالنفس اذا كانت مترتبة على مال. يعني كيف مترتبة على مال؟ واحد انت لك معه مليون ليرة، وعمل طالبه في اليوم وبده يسافر، او هو بيسافر بروح وبيجي، او هو في بلد اخر اصلا مقيم بحلق، بيجي انا بضمن لك، بضمن لك شيء وهو بانه انا مستعد. انت بيحلوا هدول مليون ليرة؟ بيحلوا براس السنة. انا براس السنة بجيب لك اياه من راسه، الك مني اني سلمك اياه بايدي ابدا براس. هذا بسمى كفالة بالنفس، يعني انا ما لي علاقة بالمال، انا ما لي علاقة، انا بجيب لك هالرجل هذا مستعد جيب لك اياه، اما اكثر من هيك لا تطالبني. في طبعا فقهاء الحنفية يقولون اذا كفلت بالنفس فقد كفلت بالمال، اذا ما قدرت تجيبه بدي ادفع لك المبلغ، لكن عند باقي الفقهاء بصح انه انا بتكفل لك اني اجيب لك اياه، اما اكثر من هيك ما بتكفل. هذه الكفالة كفالة بالنفس لكنها تترتب على مال، بسبب مال مدينه الانسان هذا، هي كفالة جائزة عند كل فقهاء الاسلام. في كفالة بالنفس ايضا نوع اخر، مو لقاء مال، ما بتكون لقاء مال، انما لقاء عقوبة. لقاء عقوبة، كيف لقاء عقوبة؟ واحد عليه حد من حق العباد مو من حق الله عز وجل. الحدود قسمين اخواننا، في قسم حق لله وفي قسم حق للعبيد. حق العبيد مثل حد القصاص، واحد قتل واحد بده يقام عليه الحد ويقتص منه ويقتل، فقتل هذا الانسان القاتل، قتله واقامة الحد عليه من حق مين؟ من حق اولياء القتيل، اهل القتيل والورثة تبعه، هن اللي بيطالبوا بالدم، بيقولوا بدنا نقتله هذا، ويطالبون الحاكم ويتابعونه على قتل هذا الانسان القاتل. هذا من حق العبيد وليس من حق الله عز وجل. في ايضا حد القذف، واحد والعياذ بالله قال له لواحد ثاني، قال له يا ابن الحرام البعيد، او قال له امك كذا وكذا، حكى على دخل في عرض امه ولا شيء، هذا يجب على القاذف ان يجلد 80 جلدة. الحاكم بده يجلده كم جلدة؟ 80 جلدة. هذا 80 جلدة هذول من حق العبيد، يعني المقذوف الذي قيل له ابن حرام هو بيطالب ب 80 جلدة، بلاحق الحاكم بيقول له بدي تجلده 80 جلدة، وله حق الابراء، له حق يسامحه، يقول له انا سامحته لبين تجلده. واولياء الدم بالقصاص له الحق يقولوا سامحنا ما منقيم القصاص، ليش؟ لانه حقه، طالما انه حق للعبيد فلهم التنازل عنه. وفي بعض الحدود انما هي حقوق لله عز وجل، ما حدا بيتدخل فيها ولا حدا بيستطيع يسقطها، مثل حد الزنا، لو واحد زنى بوحده منقول يجب فيه الجلد او الرجم على حسبه اذا كان محصن ولا غير محصن. هي المزني فيها بتقول والله سامحته انا لا تقيموا عليه الحد، يقيم عليه الحد وعليه هو، الاثنين يقام عليه الحد، والحاكم ما بيرد عليه لانه مو من حقه هذا، هذا من حق الله سبحانه وتعالى. حد الزنا، حد شرب الخمر، لو واحد شرب خمر يجلد 40 جلدة، هذا مين اللي بده يسامحه؟ ما في حدا له قدرة انه يسامحه، هذا حق لله بده يقام عليه. حد السرقة، واحد سرق المسروق منه يقول والله لا تقطعوا لي ايده انا سامحته، مو على كيفه، ما دخلوا به الشغلة، حد السرقة انما هو حق لله سبحانه وتعالى. طيب الشافعية يقولون ان في الحدود التي هي من حق العباد في كفالة نفس، واحد وجب عليه حد القصاص او وجب عليه حد القذف، وصاحب الحد عم يطالب فيه، بتجي انت تتدخل بتقول له معلش اتركه هلا يروح لعند اهله يودعهم اذا في عليه قصاص، او هذا اللي عليه رجم جلد 80 جلدة قاذف اتركه يقضي هالمشكلة عنده، منه عنده سفرة عنده كذا يقضي، وانا اضمنه نفسه اضمنه بدنه، انا بجيب لك اياه. امتى بده يقام عليه الحد؟ قال الحاكم بعد 6 شهور، بعد 3 شهور انا بجيبه بنفسي. هاي اسمها كفالة بالنفس. كمان الكفالة بالنفس عند الشافعية ممكن ان تكون فيما ترتب على مال وفيما ترتب على عقوبة هي من حق العباد وليست من حق الله سبحانه وتعالى. العقوبات التي هي من حق الله عز وجل لا ضمانة فيها عند الجميع بإجماع العلماء، ما في ضمانة، اما ما كان من حق العباد ففيه ضمانة نفس عند الشافعية. نعم. الان كيف تنتهي هذه الكفالات؟ نعم، اذا ما جابوا لا يقام عليه الحد، إذا ما جاء، إذا ما جاء بننظر هل اختفى هذا المطلوب، اختفى نهائيا ما عاد في إمكان العثور عليه، إذا اختفى سقط الحق، إذا اختفى سقط الحق. أما إذا ما اختفى لكن العثور عليه بده صعوبة بده مشقة من كلفه هذا الإنسان غصب عنه بده يروح يدور عليه ويجيبه، وإذا امتنع عن ذلك حبسه الحاكم بحبسه بحجزه عود بالسجن، وقت بيقول له جاهز روح جيبه بده يطلع جيبه. أما يقعد بالبلد وياخذ راحته ومبسوط وهذاك عم يردح مسافر في بلد آخر وآخذ راحته وحريته، لا الحاكم المسلم لا يرضى بذلك، يحبسه حتى يكون جاهزا للبحث عنه، وقت بيكون جاهز للبحث عنه ببعثه بجيبه. نعم. الآن نهاية الكفالة كيف تنتهي؟ سقط الحق، سقط الحق جاي معنا الله. نهاية الكفالة المالية انت ضامن واحد على مبلغ مليون ليرة او غيره، كيف تنتهي هذه الكفالة؟ تنتهي بالأداء، انت أديت الدين خلاص خلاص انتهت الكفالة، او الضامن أدى الدين انتهت الكفالة مش الحال، او بالإبراء صاحب الدين قال له للمديون قال له سامحتك بريء هو وبريء مين؟ الضامن، انت اللي ضمنت كمان صرت بريء، اذا بالتسليم مبلغ دفع المبلغ او بالإبراء. وكذلك بالحوالة لو قال له انت عم تطالبني وعم تطالب الكفيل تبعي انا حولتك على فلان روح اقبضه منه، وقبل هو الحوالة بريئة ذمتي وذمة الضامن، انا المديون والضامن الكفيل تبعي اثنين بريئنا بمجرد الحوالة. وبالصلح ايضا يبرأ الكفيل ويبرأ الاصيل بالصلح، اذا صالح المديون تصالح هو وصاحب الدين له 1000 له 500 اتفقنا ال 500 بريئة منها المدين وبريئة منها الكفيل، كذلك اثنين بريئوا منها، وهكذا. هذه يعني احوال انتهاء الكفالة المالية. نعم تكلمنا في هذا الموضوع الدرس الماضي اذا بتتذكروا، انه اذا مات احدهما حل الدين في تركته ولو لم يحل الاجل، الاجل لسنة مات هو بعد 6 شهور، الضامن او صاحب الدين مات بعد 6 شهور يطالب الضامن، مات الضامن بعد 6 شهور مطالب الورثة هاتوا المبلغ من التركة، ولا يطالب صاحب الدين اصلي الا حتى يحل الاجل، هذا مر معنا الدرس الماضي. اما الكفالة بالنفس فانها تسقط وتنتهي بتسليمه اذا جابه وسلمه، صار الوقت جابه وسلمه سقطت كفالة النفس وانتهت، او بابرائه صاحب الحد او صاحب المال، صاحب عقوبة القصاص او صاحب عقوبة القذف او صاحب المال قال انا سامحته ومشي الحال، انتهت الكفالة بالنفس، الكفالة بالبدن انتهت ما عاد يطالب بإحضاره. وأيضا تنتهي الكفالة بالبدن بموت الكفيل، الكفيل قال له أنا بجيب لك يا بعد سنة أنا خده مني أنا بجيبه، مات هذا سقطت الكفالة راحت. أو مات المكفول يلي رايح مسافر والضامن مطالب أنه يجيبه، مات نعم بجيب لك يا مشي الحال، كذلك تسقط. أما لو مات المكفول له صاحب المال مات، أو صاحب الحد الشرعي اللي عم يطالب بإقامة حد الخصاص أو بإقامة حد القذف 80 جلدة، لو هو مات صاحب الحق هذا هل تنتهي الكفالة؟ ما انتهت، الورثة تبعه بيطالبوا فيها، الورثة تبعه بيطالبوا فيها لحتى يحصلوا عليها. إذا تنتهي الكفالة بالنفس بموت الكفيل وتنتهي بموت المكفول، اما المكفول له فلا تنتهي بموته، انما الورثه يطالبون بالحصول عليها. نعم. اما من حيث المطالبه فالدائن له حق المطالبه للاصيل وللكفيل، له دين مع واحد والواحد هذا له كفيل، في واحد كفله، انا طالب اثنين، بطالبها بطالب هذا، اثنين ذمتهم مشغوله عند الشافعيه يعني اثنين مدينين بالنسبة لي، وعند الحنفية المدين هو ذمته مشغولة والثاني مطالب شرعا، أنا طالب اثنين سوا مع بعضهم على المذاهب كلها، فإذا استطعت أن آخذ من الأصيل بريئت ذمة الكفيل. اذا اخذت انا حقي من الاصيل المديون اللي انا مدينه، اذا اخذت الحق منه بريئه ذمه الكفيل، واذا اخذت انا من الكفيل بريئه ذمه الاصيل عندي، انا ما عندي حق معه، لكن هو الكفيل شو بيساوي؟ بتابعه الاذن. طالما اذا كان هو كفيل باذنه قال له انا راح بكفلك وسمح له بالكفاله وسمح له بالدفع، خلاص صار هو بتابعه وبطالبه حتى يخلص حقه منه. المهم انه الدائن حصل على حقه ويبقى المتابعه من الكفيل للمدين الاصلي حتى يحصل على حقه. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو